الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درس اليوم هو عن الأمر والنهي، فقد نتحدث عن النهي في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة، على اعتبار أننا الآن بدأنا في الكلام على تفاصيل مواضيع أصول الفقه، لأنكم تعلمون فيما مضى أنه أشار إلى مواضيع أصول الفقه على جهة الإجمال، وذكر منها الكلام وأقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره. فتكلمنا عن أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، ثم هذا أقسام الكلام من حيث اعتبار آخر، وهو من حيث الأمر والنهي، على معنى من حيث جهة الطلب الموجود في لفظ المتكلم، من حيث إنكم تعلمون أن مجال أصول الفقه هو استنباط الأحكام، وقلنا إن أصول الفقه أو إن الحكم فيما مضى أنه هو خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع. فالأصل في التكليفات أنها أوامر ونواهي، على معنى تكليف بالفعل أو تكليف بالكف. فمن هنا كان من لب الحديث عن أصول الفقه الحديث عن الأمر والنهي، لأن المكلف إما مأمور وإما منهي، ومعلوم أن كذلك الأحكام هي خطابات في الكتاب وفي السنة، فهي أوامر ونواهي. فمن هنا جرى الحديث عن الأمر والنهي، وبخاصة من حيث التركيب اللغوي أو الوضع اللغوي، على معنى أنه لأن أصل فهم خطابات الشارع هي مبنية على التركيب اللغوي وكلام أهل اللغة وبخاصة لغة العرب. فأما ما كان منه نص من الشارع بأمر أو نهي، هذا لا مجال للخلاف فيه كما سيأتي. إنما الكلام إذا جاء لفظ لم يعني مجرد اللغة، فماذا نفهم منه؟ يعني بمقتضى الوضع اللغوي. أما إذا جاء إضافات من الشارع بأمر أو نهي أو ندب أو إباحة أو أي غرض من الأغراض أو أي نوع من الأنواع، هذا شيء آخر. لكن كلامنا هو عن الأمر والنهي، أو عن أي أو أيضا عن دلالة اللفظ اللغوي من حيث الوضع كما قلنا فيما سبق في الحقيقة والمجاز. أما إذا جاء شيء من الشارع بخصوصه، ولهذا سنرى مثلا الأمر يقتضي التكرار، الأمر يقتضي الفور، هذا كله من حيث اللغة. أما إذا جاء نص من الشارع يدل على التكرار، ما في كلام، أو جاء نص من الشارع يقتضي الفورية، ما في كلام. إنما الكلام لغة، قال أقيموا الصلاة أمر، لا تفعلوا كذا نهي. فبوضعه اللغوي، لأننا نستنبط أحكام. أما إذا نص الشارع على شيء، هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا. لكن الكلام لا، وهذا هو الذي ينبغي أن تفهموه في كثير من المباحث التي يجري فيها الخلاف، هو من حيث أحيانا الفهم اللغوي. لأننا إذا لم ينص الشارع على شيء فإننا ننظر في مقتضى اللغة. ومن هنا سيكون حديثنا عن الأمر والنهي من هذا المنظور، من منظور الوضع اللغوي. ما هو الأمر؟ وهل يقتضي الوجوب؟ وهل يقتضي الفورية؟ وهل يقتضي التكرار بذاته؟ يعني بأصل وضعه اللغوي لا بمؤثر خارجي، لأنه إذا جاء أمر خارجي هذا ليس يكون لذات الفعل إنما لأمر خارجي. فإذا حينما نبحث الآن عن الأمر من حيث المقصود منه، ومن حيث لفظه وألفاظه وصيغه، ومن حيث هل هو يقتضي التكرار، هل هو يقتضي الفور، هل هو يقتضي الوجوب، هذه كلها من حيث وضعه اللغوي. وهنا أتى خلاف العلماء، أما لو كان فيه نص من الشارع هذا ما في خيار. على هذا الأساس نفهم إن شاء الله ما بين يدينا. فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف المصنف الإمام الجويني للأمر، استدعاء الفعل. استدعاء بمعنى طلب، لأن أصل الدعاء طلب، واستدعاء يعني طلب أو تلمس الطلب أو توجه الطلب. بالفعل يعني الأمر بأن تفعل، هذا استدعاء الفعل، يعني الأمر بأن تفعل أو توجه الطلب إلى المأمور بأن يفعل، هذا استدعاء الفعل، يعني طلب أن يفعل. بالقول على معنى أنه بلفظ، أما الأمر بالإشارة أو التنفيذ الفعلي من غير قول لا يسمى أمر، لأن الأمر يستدعي لفظا صادرا من الآمر إلى المأمور بأن يفعل، فلا بد أن يكون قولي. ولهذا وسيأتي الكلام على الكلام النفسي كما يقولون والحديث عن هذا، لأنه أكثر ما يخوض الأشاعرة والأصوليون، وكذلك ينازعون المعتزلة وغيرهم في قضية الكلام النفسي هنا في موضوع الأمر، على ما لأنه، وأيضا كذلك ارتباط الأمر بالإرادة، يعني ينازعون المعتزلة كذلك نزاعات بين الأشاعرة والمعتزلة في الإرادة، فهل الأمر يستدعي إرادة أو لا بد أن تتوافق الأمر مع الإرادة أو لا تتوافق. نشير إلى هذا إن شاء الله، ولا نخوض فيه كثيرا، أولا لأننا في مباحث كما نقول بدائية كما تعلمون، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إما أن نعيد الكتاب نفسه وإما كتب أخرى نبسط القول، لكن نشير إلى إشارات على مقتضى ما أشار إليه المصنف، هل معنى الكلام النفسي وهل الأمر يقتضي الإرادة، لأن هذه خلافات بين، هي منطلقة من علم الكلام ومنطلقة إلى النظر أيضا إلى صفات الله عز وجل مما سنشير إليه. فإذا الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب المأمور أن يفعل عن طريق اللفظ، بأن يقول افعل، اضرب، كل، صلي، وهكذا. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فقوله ممن هو دونه، العلماء مختلفون في كون الشيء يكون أمرا، هل هو من كما يقال هو الطلب، طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو على جهة العلو. لاحظوا أن هناك أيضا فرقا بين هذه وخلافا أيضا بين العلماء في هذا، هل الأمر هو طلب الشيء أو طلب الفعل من المأمور على جهة العلو أو على جهة الاستعلاء. حينما نقول على جهة العلو على معنى أن يصدر الأمر من 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 جهة عليا علوا حقيقيا، يعني عالي كالشارع له علو حقيقي ذاتي، وهو ما يعني على معنى أن يكون الآمر نفسه ذا شرف وعلو في نفسه حقيقة، عالي حقيقة. لكن الاستعلاء لا، أحيانا قد يكون ليس بذاته عالي لكن هو فرض نفسه قهرا وغلظة، فهذا استعلاء. ولهذا قالوا هو طلب الفعل طبعا بالقول على جهة الاستعلاء، فإذا قلنا على جهة الاستعلاء صدق الأمر بأنه من كل جهة، من كل آمر، وإن كان ليس عاليا بنفسه وإنما هو استعلى بالقهر وبالغلظة وبحكم قوته التي اكتسبها من أي طريق، أو أنه على جهة العلو على ما أن يكون هو فعلا عاليا في ذاته. على كل حال فيما يبدو أن الخلاف في هذا يعني قد يكون المقصود الأمرين، المهم أنه نظرنا هنا من جهة اللغة، إذا صدر أمر وفعل أمر هل يقتضي، هل يكون هذا على الوجوب أو لا. لكن على كل حال ولهذا قال هو ممن هو دونه، وما ذلك إلا لأنه هناك قرائن تصرف فعل الأمر لأن يكون المقصود منه ذات التنفيذ أو على معنى، ولهذا قال ممن هو دونه سواء كان استعلاء أو علوا. لماذا؟ لأنه أحيانا حينما الند يطلب من نده والزميل يطلب من زميله وهو ليس له عليه قوة يسمونه التماسا، يسمونه التماسا. حينما يطلب الند من نده والصديق من صديقه والمماثل من مثيله فإنه يسمى التماسا ولا يسمى أمرا، لأن الأمر قال لابد فيه من جهة الاستعلاء أو صادر من الأعلى إلى من هو دونه، هذا هو أصل الأمر. طبعا أخذوا هذا من الاستقراء، استقراء اللغة، ولهذا في علم البلاغة يبحثون هذا اللي يسمونه أغراض الأمر، وسوف يأتي نشير إلى بعض الأغراض أيضا حتى يتبين الأمر. لكن عادة الأغراض تفهم من القرينة، الأغراض تفهم من القرينة، حتى أحيانا قد يكون أمرا صادرا من عالي ولكنه لا يقصد منه التنفيذ، وإنما قد يكون التهكم، قد يكون السخرية، قد يكون التكريم، وقد يكون أغراض أخرى سنشير إليها. لكنه إذا كان من جهة العلة فالأصل فيه أنه أمر ويسمى أمرا في اللغة، وإذا كان من مساوي فيكون التماسا. إذا كان من أدنى إلى أعلى، إذا كان من أدنى إلى أعلى، فإما أن يسمى سؤالا وإما أن يسمى دعاء، يسمى سؤال ويسمى دعاء. كان تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن لا يمكن العبد يأمر ربه بأن يغفر له، فالأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى سؤالا أو يسمى دعاء، يسمى سؤالا أو يسمى دعاء. ولهذا قال هنا في التعريف: والأمر استدعاء الفعل بالقول، لابد ألفاظ، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. صيغ الفعل التي وردت في القرآن، فعل الأمر، جاءت على أربع صيغ: فعل الأمر كأقيم الصلاة، اركعوا مع الراكعين، فعل مباشر. فعل المضارع المقرون بلام الأمر: لينفق ذو سعة من سعته، هذا فعل أمر، لينفق هذا صيغة أمر، هو ليس فعل أمر لكنه صيغة أمر وهو قول، فهو يصدق عليه أنه استدعاء للفعل بالقول. أقيم الصلاة لينفق ذو سعة من سعته، أيضا اسم الفعل، اسم فعل الأمر: هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، عليكم أنفسكم، هذا أمر لكنه ليست فعل، وله فعل مضارع مقرون بناء الأمر، وإنما هو اسم فعل يسميه اللغويون، الصيغة هذه تسمى اسم فعل: عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم ونحو كذا. الصيغة الرابعة: المصدر الذي ينوب عن فعله أو يعمل عمل فعله، مثل قوله تعالى: فضرب الرقاب، قوله تعالى: فضرب الرقاب، ومنه قوله تعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان، يعني إرهنوا، رهان مصدر والمقصود بها إرهنوا رهانا، فهو مصدر يقوم مقام فعلي فهو بمعنى الأمر. فإذا هذه غالبا صيغ جاءت في القرآن تفيد الأمر، إما فعل الأمر أو افعل، وطبيعي معلوم في الثلاثي افعل، ويختلف من إذا كان رباعيا وخماسيا، مثلا انطلق، استخرج، وهكذا. إذا كان رباعي أو ثلاثي أو خماسي أو سداسي، لكل فعل طريقة صياغة فعل الأمر منه معروفة في علم الصرف. قال فإذا هذه هي صيغ فعل الأمر التي جاءت في القرآن. وأحيانا أيضا يفهم الأمر من التركيب حتى وإن كان خبرا، يفهم الأمر من نفس توجه الخطاب وإن لم يكن بصيغة أمرية على الصيغ الأربعة التي ذكرنا. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب هذا يعني، وأظنه سيأتي حتى لا نستعجل، نمشي مع نعم ستأتي، وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني على الوجوب، لكن لا مانع يعني على سبيل الوجوب. قوله على سبيل الوجوب هو هذا هو محل النزاع بين العلماء، هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب، هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب، أو أن الوجوب يستفاد من دليل خارجي. حينما يأتي في اللغة تأتي يقول قم، هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب أو أنه يقتضي الندب أو أنه يقتضي الإباحة؟ العلماء مختلفون في هذا، فبعضهم يقول يقتضي الوجوب، وهذا هو قول الجمهور وهذا هو الصحيح. وهناك من قال إنه يقتضي الندب. لماذا؟ قالوا لأنه في الأمر حينما يصدر الأمر المطلوب الطاعة، المطلوب الاستجابة، وأدنى حدود الاستجابة هو الندب، وأدنى حدود الاستجابة هو الندب، فنأخذه بالأدنى لأن هذا شيء نحتاج إلى دليل خارجي، وأدنى حدود الطاعة هو الندب. وبعضهم قال لا، إنه يفيد الإباحة، ولكن هذا ضعيف جدا. وهناك من قال بالتوقف، يقول ما والله ما ندري، إذا جاء الفعل أمر حتى يأتينا خبر من الشارع يبين لنا أن هذا مراده الوجوب أو الندب والإباحة أو الإرشاد إلى آخر. لكن الصحيح أن الأمر بصيغته المطلقة تدل على الوجوب إلا إن صرفه صارف. الأصل أن الأمر للوجوب إلا إن صرفه صارف. لماذا؟ أولا لأن التركيب اللغوي هكذا، الناس حينما يتحدثون أتوا بفعل مضارع ليدل على إيش؟ على الحاضر والمستقبل. أتوا بفعل ماضي ليش؟ حتى شيء حدث. فإذا أمر لماذا جابوا؟ لأنه إذا كان مختلفين، هل هو نادب هل هو إباحة، إذا ألغينا جميع الدلالات، إذا ألغينا جميع الألفاظ، الواضح حينما وضع الكلمة وضعها لشيء. فحينما يقول قم الأصل فيه أنه الوجوب إلا إذا كان في قرينة أخرى. ولهذا قلنا إذا قال العبد لسيده قم هذه ما يمكن، ليس من ذات الفعل، إنما للتركيب الاجتماعي. لا يفترض أن العبد يقول لسيده قم إلا كالتماس، كما قال قم بقى نظف اللي تحتك. فإذا ليس أمرا إنما التماس. فإذا الأصل حينما يقول قبل الأمر، لكن إذا جاءت قرائن أخرى تصرف هذا شيء آخر. ومن هنا هذا هو أصل الوضع، فحينما وضع مضارع وماضي ومتفقون العلماء كلهم، بل جميع اللغات في العالم، جميع اللغات في العالم هذا التصنيف، كلمة وضعت لتدل على هذا الحدث أو على هذا الزمن أو على هذا اللفظ. إن أردنا أن نصرفها عن أصلها يحتاج إلى قرائن. فإذا هذا هو الأصل. فالأصل أن الفعل فعل الأمر هو للوجوب. والأمر الثاني، ونحن نتكلم أيضا عن نصوص الشارع، نصوص الشارع طبعا من عالي إلى من سيدي إلى عبده. فإذا قال، ولهذا دائما في هذا الباب يمثلون بحال السيد والعبد، فلو أن السيد قال لعبده افعل كذا ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم، أليس كذلك؟ لو أن السيد قال لعبده افعل كذا وعطني ماء أو اقضي الحاجة الفلانية ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم، فدل على أنه يقتضي الوجوب وأنه لابد من اللزوم ولابد من الامتثال. فإذا هذا يدل على أن الأصل أن الأمر للوجوب. أما فيما يتعلق بنصوص الشارع
أولا نلاحظ نصوص كثيرة تدل على هذا، مثلا من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فقوله عن أمره يعني أي أمر يصدر عن الشارع الأصل أن ينفذ، لأن هذا التهديد يدل على حرمة المعصية ولزوم التنفيذ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكذلك أيضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا، ما دام صدر أمر فلا بد أن ينفذ، فهذا هو الأصل. كذلك أيضا في قوله تعالى أفعصيت أمري، يدل على أن مخالفة الأمر معصية، يدل على أن مخالفة الأمر معصية، فالأصل أن مخالفة الأمر معصية، فما دام أن الأصل أن مخالفة الأمر معصية دل على أن فعله واجب، لأنه لا يكون المخالفة معصية إلا إذا كان الفعل لازما أو واجبا. كذلك أيضا في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أبدا أنهم إذا سمعوا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل هذا للوجوب، ما يسألون ينفذون على طول، ولا ينقل أبدا أنهم كانوا ينازعون، لأنهم يعرفون أن الأصل أن الأمر للوجوب، لأن في اللغة وأيضا فهم للشارع ونصص الشارع أن أي أمر يأتي الأصل فيه أنه للوجوب. وأيضا قضايا خاصة تدل على هذا، مثلا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحج أن يجعلوها عمرة وبعضهم تلكأ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة ومغضب، قالت ما غضبك يا رسول الله، قال آمر أمر ثم لا يؤخذ به، فدل على أن أصل الأمر أنه لازم أن ينفذ إلا إذا دل الدليل على صارف عنه إما لإرشاد أو كما سيأتي. فإذا هذا كله تدل على أن الأصل أن الأمر للوجوب، ولهذا قال هو الأمر استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه على سبيل الوجوب. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة العبارة الشارحة، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. ما معنى فظاهره أنه ليس بأمر في الحقيقة؟ إيش تقول يا مشايخ؟ ما معنى قوله وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك أو جوز الآمر يعني الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة؟ ما معنى هذه العبارة يا مشايخ؟
يعني هناك صارف صرف الأمر إلى يعني في صارف يعني.
لا معنى اشرح العبارة بس، لا الصارف الأخرى ما هو الكلام هنا هذا مشايخ. لا هو على معنى أنه إذا لم يكن للوجوب أو إذا لم يكن نصه الوجوب فإذا ليس أمرا في الاصطلاح، هذا مراده. يعني إذا قلنا إنه لم يدل على الوجوب فلا نسميه أمر حتى في الاصطلاح، لا يسمى أمر إلا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، هذا مراده. مراده أنه إذا لم يفد الوجوب فلا يسمى أمرا إلا من باب التجوز، يعني خلاف الحقيقة، لأن الحقيقة أن أي أمر للوجوب، وإن قلنا إنه أمر للندب فهو مجاز وليس حقيقة، هذا معنى. وإن لم يكن على سبيل الوجوب وسميناه أمرا فنحن نسميه أمرا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، هذه مراد العبارة. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك يعني أمرك وأعطاك فرصة، يعني أمرك وأعطاك فرصة بأن تترك، فإذا لا يسمى فعله أمر هذا، ولا يسمى أمره أمر في يعني حقيقة، وإنما يسمى أمر من باب التجوز، وإلا لا يكون أمر حقيقي إلا حينما يقتضي الوجوب، هذا معنى. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الآمر الترك يعني أو جوز للمأمور الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة، وإنما مجازا. دام أنه أشار إلى الاستدعاء والالتماس إلى آخره، إذا كان الاستدعاء المساوي إلى آخره، نذكر أيضا بعض صيغ أمر ليست هي للأمر على الحقيقة وإنما تفيد أشياء أخرى. مثلا هناك ما سموه أمر للإكرام، أمر إكرام، مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة ادخلوها بسلام آمنين، قالوا إن هذا الأمر للإكرام ليس على جهة الوجوب لأنه تكريم من الله لهم، تكريم من الله لهم. وكذلك أيضا في قوله سبحانه لأبي جهل أو لكل مشرك أو كافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، طبعا هو قالوا هذا إهانة، الله عز وجل قال له ذق من العذاب يعني إنك أنت العزيز الكريم، فهذا ليس أمرا وإنما هو من باب الإهانة، وهذا أحيانا مثل فبشرهم بعذاب أليم الآخر، والمقصود به إهانة هذا حينما قال. وفهمت من أين؟ من قوله أنت عزيز الكريم، يعني كنت عزيزا كريما أو كنت ترى نفسك أنك كنت عزيزا كريما في الدنيا، فهذا إهانة ذق، فهو أمر للإهانة، فهو مصروف له قرينة تصرفه عن أصل الوجوب. كذلك أيضا في قوله تعالى اعملوا ما شئت إنه بما تعملون خبير، قالوا إن هذا للتهديد، إن هذا للتهديد، فليس الوجوب أن يعملوا، لا، لأن كان السياق اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير في أي سورة، والله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، اعملوا ما شئتم إنه في أي سورة مشايخ، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، اللي يذكرها منكم يقول لنا بعد شوي سنة نسيت في أي سورة، اعملوا ما شئتم.
ذات الأمر أنه الوجوب، لا، إنما المراد هو المساواة،
عملت أو ما عملت سيئا، فهذا ليس المقصود به حقيقة الأمر، وإنما المقصود به التسوية، عملتم أو ما عملتم. كذلك إذا قلنا إن يقصد به الدعاء أو السؤال كقول اللهم اغفر لي، الطلب من الله عز وجل، وكل طلب من الله يقصد به الدعاء. كذلك أيضا قد يراد بالطلب التمني، قد يراد بالطلب التمني، وخاصة إذا تعلق بمستحيل، إذا تعلق بمستحيل كقول أمير القيس ألا أي هذا الليل الطويل ألا انجلي، فهو طبعا لا ليس الأمر في يده، وإنما يتمنى أنه ينتهي حتى يأتي النور ويأتي الصباح، فالأمر هنا ليس للوجوب ولا يملك أن يأمر، وإنما يتمنى. وهذا كثيرا ما يحدث في تمنيات الإنسان، كقول أيضا الخنساء عيني جودة ولا تجمد، جودة تطلب منها أن تستمر تمني يعني وترغب هذا. فإذن هذه بعض أغراض الأمر يفهم من السياق ومن درجة الطالب والمطلوب إلى آخره، فهي هذه لا يراد بها الأمر حقيقة، وإنما يراد بها أغراض أخرى يدل عليها السياق ويدل عليها القرائن.